أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان قد وصل بنا الكلام إلى التطبيق السابع من تطبيقات منجزية العلم الإجمالي اللي هي شبه غير المحصورة، وقد ذكرنا أنه تحرير محل النزاع من أهم الشيء في هذه المسألة، وهو أن البحث في هذه المسألة مختص فيما لو كان محل النزاع إذا كان هناك كثرة أطراف. هل كثرة الأطراف التي اشتبه في نجاسة أحدها مثلا توجب عدم منجزية العلم الإجمالي أو لا فعلا؟ فالمسألة مختصة بهذه الصورة، يعني عندنا نحن كثرة للأطراف، وهذه الكثرة هي التي يدعى بأنها مانعة من منجزية العلم الإجمالي، وينبغي لنا أن نقصر النظر على هذه الكثرة. يعني عامل الكم هو الشيء الوحيد الذي ندخله في حسباننا، لا يمكن لنا إدخال أي شيء آخر في حسابات المسألة، لا أن بعضها خرج عن بعض أطرافها لكثرتها خرج عن محل الابتداء، أو أنا مضطر لارتكاب بعضها، أو أن هناك عسرا وحرجا في عدم ارتكاب بعضها، بل لابد أن يكون محل النزاع فيما لو كان هناك كثرة كبيرة جدا مانعة. هذه الكثرة هل تكون مسقطة لمنجزية العلم الإجمالي أو لا، وهو ما يسمى بالشبهة غير المحصورة. فحينئذ نبحث أنه إذا واحد علم إجمالا وكان العلم الإجمالي بين أطراف كثيرة جدا، هل هذا يسقط من المنجزية أو لا؟ والبحث عن سقوط عن المنجزية هل هو بلحاظ فقط وجوب الموافقة القطعية أو لا حتى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، بمعنى أنه لك أن ترتكب كل الأطراف لو أمكنك ذلك فعلا. قلنا أنه لبيان هذه المسألة وعدم منجزية الشبهة غير المحصورة هناك تقريب مذكور في كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، الذي بيّنه على أساس الإطمئنان وحجية الإطمئنان الذي يدعى بأن حجيته كبروية بسيرة العقلاء. إذا تتذكروا بالحلقة الثانية الماتن أبدأ احتمالا، وأن الإطمئنان حجة بمقتضى حجيته الذاتية كالعقل القطع فعلا. من باب الإشارة لا بأس وإن كان خارج عن محل كلامنا، لكن ينبغي الالتفات إلى نكتة، أن الإطمئنان له معنيان. في عندنا إطمئنان بمعنى أنه أصلا لا يحتمل الخلاف المطمئن، أصلا لا يحتمل الخلاف أبدا، حتى لو التفت بينه وبين نفسه لعله في بعض الأحيان قد لا يحتمل الخلاف، فهو أصلا العدم، يعني احتمال الخلاف بعيد جدا. مثل مثلا أن تطمئن بأن هذا الجبل هو حجر، يحتمل عقلا أن هذا الجبل قد حوله الله تعالى إلى جبل ذهب، لكن هذا الاحتمال احتمال بعيد جدا جدا جدا، بحيث أن العرف لا يراه احتمالا أصلا، لا يلتفت إليه. وأنا حتى وقت ما قلت لعلك لا تلتفت أن هذا الجبل صار ذهبا، مع أنه ما في استحالة ذاتية أن يصبح الجبل ذهبا فعلا. هذا الاحتمال منسميه هذا الاحتمالات، هذا الاطمئنان منه اطمئنان بالاصطلاح، هذا علم بالنتيجة، وهذا داخل في القطع، يعني هذا داخل في حجيات القطع الذاتية. الاطمئنان الذي ننظر إليه في هذا البحث، لا، هناك احتمال للخلاف، لكن احتمال خلاف لا يعتد به عند العقلاء، بحيث يعامله العقلاء معاملة العدم، بحيث أنهم لا يلتفتون إليه أو لا يرتبون عليه أثرا في مقام العمل، أو لا يترددون بلحاظ هذه احتمالات الخلاف، بحيث أنهم بلحاظ هذا احتمال الخلاف لا يكونوا مترددين. هذا هو الكلام عن هذا الاطمئنان. أما ذاك الاطمئنان الأول فالظاهر أنه لا إشكال بأن ذاك الاطمئنان الأول هو داخل في العلم حقيقة، يعني هو حجيته ذاتية مثل أي شيء آخر، باعتبار أن الاطمئنان ذاك الأول قد يسمى في بعض تعريفهم بالعلم العادي، لأنه في بعضهم بيحب يفرق ما بين العلم العادي والعلم العرفي والعلم العقلي. يقول العلم العقلي هو هذا كذا كذا ولا يمكن أن يكون إلا كذا، اللي هو عندك يقين ولا تحتمل الخلاف أبدا. وعندك أنت الاطمئنان العلم العادي اللي هو هذا المقتضى العادات، وإن كان ممكن خلافها لكن أنت لا تحتمل الخلاف، مثل هذا قسط الجبل اللي هو حجر ويحتمل أن يكون تحول إلى ذهب. وفي عندنا العلم العرفي اللي هو هذا الاطمئنان اللي هو فيه احتمال خلاف، لكنه احتمال خلاف ينزل عملا منزلة العدم، يلتفت إليه بسهولة لاحتمال الخلاف، لكن هذا احتمال الخلاف لا يتعامل معه معاملة عملية، لا يلحظ في نظر العرفي. هذا هو الذي منظور في بحث الاطمئنان. أما الاطمئنان الأول اللي هو له علاقة بالعلم العادي، هذا قطع بالواقع، وهذا يطبق عليه أحكام القطع، وكل ما ذكر في القطع يذكر فيه فعلا. وعلى كل حال شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه قد ذكر هذه المسألة من باب تخريجها على أساس حجية الاطمئنان، فقال بأنه إذا كان عندي أطراف كثيرة جدا جدا كثيرة جدا، مثلا افترض أنها كانت عبارة عن 1000 طرف، فأنت حينئذ وعلمت بأن هناك نجاسة واحدة في هذه 1000، فأنت في كل إناء تضع يدك عليه تقول احتمال نجاسة هذا الإناء 1 من 1000، وإذا كانت احتمال نجاسة الإناء 1 من 1 فأنت تطمئن بأنه ليس نجسا، باعتبار أنه عندك 999% من 1000 أنه طاهر. هذا الاطمئنان الذي عندك أنه 999% أنه طاهر، هذا كاف مرخص عقلائي لجواز الارتكاب بضميمة كبرى مثلا سيرة العقلائية على حجية الاطمئنان. فلذلك الشيخ سيد الشيخ الأنصاري بنى على أن كل إناء يجوز ارتكابه من هذا الباب، من باب أن كل طرف في اطمئنان بأنه يجوز ارتكابه. هذا البيان قد واجه إشكالية كبروية وإشكالية صغروية. الإشكالية الصغروية يعني نحن لا نسلم أن هناك اطمئنانا بعدم نجاسة هذا الإناء. إذا وضعت يدي على أي إناء، افترض أن وضعت يدي على هذا الإناء الأحمر، وضع هذا الإناء الأحمر الذي أمامي، هذا أنا ما عندي اطمئنان بأنه ليس نجسا. هذا نقاش صغروي. نقاش كبروي أنه سلمنا أن هناك اطمئنانا، لكن هذا الاطمئنان ليس بحجة لأنه معارض كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. بالنسبة للإشكال الأول أن هذا الإناء ليس فيه اطمئنان، فقد نسبه الماتن رحمة الله تعالى عليه كإشكال للمحقق العراقي. ينبغي أن يلتفت وأن رجعت المصادر، إذا تحبوا تراجعوها بالهوامش لأرسلها لكم، بس مع كل حال المحقق العراقي طرحه بلا إشكال في كتبه فعلا في المقام، لكن مع الالتفات أن المحقق العراقي الذي ذكر هذا الإشكال هو رد عليه. يعني المحقق العراقي مو أنه ذكر هذا الإشكال وقبله، بل المحقق العراقي ذكره ورد عليه. لذلك والماتن ملتفت إلى هذا المعنى كما على ما في المباحث الجزء الرابع القسم الثاني الجزء الرابع صفحة 138، حيث أجاب عنه بجواب في المقالات الأصول. طبعا الماتن احتاج أنه عبارة تحتاج إلى توجيه لأنه صعبة معقدة ومشاكل ذلك. طبعا في عبارة أخرى للمحقق العراقي بنهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 330 بعبارته هناك، يمكن لكم أن تطبقوها على ما ذكره الماتن في الكتاب هنا فعلا في المقام. ما أريد التنبيه عليه أن هذا الإشكال الأول الذي نسب إلى العراقي، هذا الإشكال الأول مش معلوم أن العراقي يرضى به. أصلا العراقي صرح بأن أنا أريد أن أرد هذا الإشكال. هلا بغض النظر هل العراقي عبارته واضحة في رد الإشكال أو لا بحث آخر، فهذا الإشكال طرح في كلمات العراقي لكن لم يتبنى من العراقي، لأنه أصلا هو إشكال غريب صراحة، يعني له لوازم غريبة كما يتضح إن شاء الله تعالى. تشعر أن هذا الإشكال الأول يخالف الوجدان أو شبهة في مقابل البديهة. حاصل هذا الإشكال أنه نحن لا نسلم، إشكال صغروي كما قلنا، لا نسلم أن هناك اطمئنانا بعدم نجاسة هذا الإناء، لأنه أنا إذا وضعت يدي على هذا الإناء، من إذا وضعت يدي على هذا الإناء الأول، لأن افترضنا كانوا 1000 آنية، كانوا عبارة عن 1000، كل إناء أضع يدي عليه أقول ماذا؟ أنا مطمئن بعدم نجاسته. أضع يدي على الإناء الثاني أقول أنا مطمئن بعدم نجاسته، وهكذا حتى أصل إلى ماذا؟ إلى 1000. عندنا قاعدة تقول ماذا؟ عندنا قاعدة تقول بأنه هذه الاطمئنانات المتفرقة اجمعها مع بعضها البعض، يسميها الماتن كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى مجموعة، كلما اجتمعت مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع. يعني مثلا إذا أنت تعلم بأن زيد في الدار وتعلم أن عمر في الدار، فأنت تعلم بأن زيد وعمر في الدار. فبسموها مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع. يعني كل ما كان عندك أنت علم بزيد وعلم بوجود عمر وعلم بوجود بكر، فيك تبدلها وتقول ماذا؟ أنا أعلم بوجود زيد وعمر وبكر. فمجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع. علمك بوجود زيد وعلمك بوجود عمر وعلمك بوجود بكر يساوي علمك بوجود زيد وعمر وبكر. إحراز المجموعات، مجموعة الإحرازات، يعني عندك ثلاث إحرازات: علم بزيد وعلم بعمر وعلم ببكر. مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع علم بزيد وبكر وعمر. واضح الاصطلاح؟ مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع. ففي المقام فلنطبقها. أنا عندي إطمئنان بعدم نجاسة هذا الإناء، وعندي إطمئنان بعدم نجاسة هذا الإناء، وعندي إطمئنان بعدم نجاسة هذا الإناء، إلى هكذا. هذه نسميها ماذا؟ نسميها مجموعة إحرازات. أنا عندي 1000 إطمئنان، لأن كل إناء أستطيع أن أضع يدي عليه وأقول ماذا؟ أنا مطمئن بعدم نجاسته. أي إناء من الآن يا 1000 هذه أستطيع أن أقول أنا هذا الإناء أنا مطمئن بعدم نجاسته. فأنا عندي كم إحراز؟ عندي 1000 إحراز، عندي 1000 إطمئنان، عندي مجموعة إحرازات تساوي 1000. مجموعة إحرازات على بعدم نجاسة هذه الآنية فعلا. فأنا عندي مجموعة إحرازات، ومجموعة الإحرازات تساوي ماذا؟ إحراز المجموع. شو يعني إحراز المجموع؟ يعني أنا مطمئن بعدم نجاسة هذه الآنية. ما إذا أنا كان عندي مجموعة إحرازات، أنا عندي 1000 إحراز، 1000 إطمئنان بكل بلحاظ كل إناء، فكل إناء أستطيع أن أقول أنا مطمئن بعدم نجاسته. إذن أنا شو؟ أنا مطمئن بعدم نجاسة جميعها. مثال، انصر العلم الإجمالي. لو افترضنا أنك أنت تعلم بطهارة هذا الإناء، وتعلم بطهارة هذا الإناء، وتعلم بطهارة هذا الإناء، وهكذا دواليك، تعلم بطهارة هذا الثوب وهذا الكتاب وهذه الأرض وهذا السقف أو مشاكل ذلك وذلك الحائط. إذا أنت تعلم بهذه الأمور، هذه مجموعة الإحرازات، فأنت تعلم بطهارة هذا وذاك 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 وذاك. يعني مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع. فليكن هنا أيضا مجموعة الإطمئنانات تساوي الإطمئنان بالمجموع. فإذا أنت كنت في كل إناء تطمئن بعدم نجاسته، فأنت تطمئن بعدم النجاسة 1000. تطمئن بعدم نجاسة 1000، مع أنه فرضين في المقام أنه عندنا ماذا؟ علم إجمالي. أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الآنية، فيقع التناقض. طبعا أملوا معي، أنت عندما تقول أنا مطمئن بعدم نجاسة الإناء الأول، وعدم نجاسة الإناء الثاني، وعدم نجاسة الإناء الثالث، وعدم الرابع، مجموعة الإحرازات تساوي كما قلنا إحراز المجموع. إحراز المجموع شو صار؟ أعلم بعدم نجاسة كل الآنية. إحراز المجموع صار سلبا كليا، يعني أنت مطمئن بعدم النجاسة 1000 آنية. هذه السالبة كلية. العلم الإجمالي ماذا يقول لك؟ هو علم بفرد موجب جزئية، يقول لك أنا أعلم بنجاسة في هذه 1000. وفي تناقض كما تعرفون ما بين السالبة الجزئية، بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية. فحينئذ بما أن الإطمئنان بكل فرد من الأفراد يساوي سالبة كلية، هي أنه أنا مطمئن بعدمها، وهذه السالبة الكلية معلومة الكذب. لماذا معلومة الكذب؟ لأنه أنا عندي علم بنجاسة أحد هذه الآنية فعلا في المقام، فحينئذ علمي بوجود نجاسة ما مانع من تحقق تلك السالبة الكلية. إذا منع من تحقق سالبة الكلية فلا بد الرفع عن ماذا؟ إذا منعنا من إحراز المجموع فلا بد من رفع اليد عن مجموعة الإحرازات. وكيف نرفع اليد عن مجموعة الإحرازات؟ برفع اليد عن كل إطمئنان من تلك الإطمئنانات. وإلا أن تقول أنا مطمئن بعدم النجاسة في الإناء الأول وعدم نجاسة الإناء الثاني، الإناء الثالث ما عندي إطمئنان، ترجيح بلا مرجح. شو ميزة الإناء الثالث عن الإناء الأول؟ ما بالنتيجة إذا أنت عندك إطمئنان بعدم الأول لأنه واحد من 1000، أيضا عندك إطمئنان بالثاني، عدم إطمئنان بعدم النجاسة في الثاني لأنه واحد من 1000، وعندك إطمئنان بالثالث باعتباره واحد من 1000. النكتة التي بررت إطمئنان بعدم النجاسة في كل إناء هي نكتة واحدة، أنه واحد من 1000. فحينئذ هذه النكتة متساوية بلحاظ كل كل الأواني فعلا. هذا معنى قولهم مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع. وحينئذ إحراز المجموع كاذب قطعا، إحراز المجموع كاذب قطعا، لأن إحراز المجموع يعني اطمئنان بسالبة كلية، اطمئنان بعدم النجاسة أي آن إناء من هذه الآنية، وهذا الاطمئنان قطعا كاذب، لأنه أنا أعلم بأن هناك إناء نجس بين هذه الآنية، وإسقاط اطمئنان دون اطمئنان ترجيح بلا مرجح، فأنا ما عندي أي اطمئنان من الاطمئنانات الخارجية. وإلى هذا أشير في قول الماتن، وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب، أحدهما محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو، نقاش صغروي، لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاق لهذا الاطمئنان. ليش متساوية؟ لأنه كل إناء، ليش تولد الاطمئنان في الإناء الأول؟ لأنه واحد من ألف، ما كونه واحد من ألف موجود في كل الآنية، كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق، يعني عدم انطباق النجاسة عليها. ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو، سميناها ماذا؟ مجموعة إحرازات، بهذا النحو في كل الأطراف، لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها، لأن السالبة الكلية هي عبارة عن إحراز المجموع التي تتحصل من مجموعة الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي. والجواب على ذلك، الماتن رحمة الله تعالى عليه قال أن لا أسلم بهذا الكلام، وأنه لا أنه لا لا يقتضي لا تقتضي يعني لا نسلم بالقاعدة التي تقول إحراز مجموعة الإحرازات تؤدي إلى إحراز المجموع. ليس دائما كلما كان عندك مجموعة إحرازات يؤدي ذلك إلى إحراز المجموع، بل ذلك يؤدي إلى إحراز المجموع في صورة دون صورة أخرى. طبعا الماتن عند النقاش ذكر نقاشين أساسيين، النقاش الأول هو نقاش نقدي، والنقاش الثاني هو نقاش حلي. بالنسبة للنقاش النقدي، مثلا أعطيك مثال، مثلا لو افترضنا أنه أنت عندك العشر آنية، وهذه العشر ما في شبه غير محصورة ولا من يحزنون، بس طبعا نحاول نحن ماذا نفرجيك أنه كلام غير صحيح، ليس كل ما كان عندك مجموعة إحرازات عندك إحراز مجموع. أنت إذا كان عندك ماذا؟ عندك علم إجمالي، عندك علم إجمالي بنجاسة إناء من عشرة، كل إناء من هذه الآنية أدى احتمال أن يكون نجسا، احتمال أن يكون نجسا هو واحد من عشرة فعلا، فأنت تحتمل أنه مثلا أنه هذا الإناء طاهر بنحو تسعة من عشرة، وتحتمل أنه هذا الإناء طاهر بنحو تسعة من عشرة، وتحتمل أن الإناء الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، كل إناء من هذه الآنية احتمالية طهارته تسعة من عشرة. هل تقول أنا أحتمل تسعة من عشرة أن تكون عشرة الآنية طاهرة؟ هل تستطيع أن تطبق القاعدة تقول مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع، فإذا كان عندي في كل إناء احتمال الطهارة فأنا عندي احتمال طهارة العشر آنية؟ لا، ما أنا عندي قطع بأنه واحد منها نجس. يعني بالنتيجة بالبداهة أنك أنت كل إناء من الآنية تحتمل طهارته، كل إناء بلا إشكال، لو تقطع بطهارة كل لو تقطع بنجاسة أي إناء من الآنية خرجنا عن بحثنا. أنا عندما يكون عندي علم إجمالي بنجاسة واحد من ألف، ألا تحتمل بلحاظ كل إناء أنه طاهر؟ تحتمل أنه طاهر. هل هذا يعني احتمال بغض النظر سميه اطمئنان أو لا، بس لا إشكال بأنه أنت بلحاظ كل إناء عندك ماذا؟ احتمال الطهارة موجود. هذا احتمال الطهارة في كل إناء هل يولد أنه صار عندك أنت احتمال طهارتها جميعا حتى تقول بأن مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع أو لا؟ لا يمكن لك أن تقول مجموعة الإحرازات احتمال طهارة كل إناء تساوي احتمال طهارتها جميعا. لماذا؟ لأنه قطعا هناك إناء منها ماذا؟ نجس، قطعا في إناء نجس في بين هذه الآنية فعلا، لذلك لا يمكن لك أن تقول أحتمل طهارتها جميعا. فحينئذ كيف تحل هذه المشكلة أيها العراقي؟ نحل نحن مشكلتنا. يعني هذا نقد عليك أنت، ما فيك تقول يعني شكك بوجود اطمئنان، لكن لا تستطيع أن تشكك بوجود ماذا؟ أصل احتمال الطهارة في كل إناء من الآنية. وإذا أردت أن تطبق قاعدة مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع، فتطبقها أيضا في كل مورد حيث يكون هناك إحراز ولو كان إحرازا احتماليا. في كل مورد من موارد الإحراز ولو كان إحرازا احتماليا فلنطبقها. هلأ مثلا انسوا العلم الإجمالي، أنا لو كنت أن أحتمل أن زيد عالم، وأحتمل أن بكر عالم، وأحتمل أن عمر عالم، ألا أحتمل أن زيد وبكر وعمر علماء؟ بلا إشكال أن أحتمل أن هناك عالما بينهم، وأحتمل أن يكونوا كلهم علماء أيضا. أنت احتملت أن زيد عالم، واحتملت أن عمر عالم، واحتملت أن بكر عالم، نطبق قاعدة مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع، فإذا أنا أحتمل أن يكونوا كلهم علماء فعلا. نفس الشيء في المقام، إذا أنت تريد أن تطبق قاعدة مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع على ما نحن فيه، فهذا التطبيق يقتضي أن تقول بأنه أنا أحتمل طهارة كل إناء حتى لو لم يصل حد الأطمئنان، وحينئذ احتمال طهارة كل إناء يساوي ماذا؟ عندي مجموعة إحرازات، ومجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع، فأنا أحتمل طهارتها كلها، مع أن هذا واضح أني لا أحتمل طهارتها كلها، بل أنا أعلم بنجاسة أحدها. هذا نقد عليك، كيف تعالج هذا الإشكالية وعالج لك أنا المشكلة؟ وهي المشكلة من النشأة، مشكلة نشأت من هنا، أنك أنت تصورت أيها العراقي بأن قاعدة، طبعا العراقي كما قلنا أنه لم يتصور، بس نحن عن نفرض البحث حتى نعمل الحبك كمال الفيلم يمشي. على كل حال المحقق العراقي، نقول له للمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، أن قاعدة مجموعة الإحرازات تساوي الإحراز المجموع ليست قاعدة كلية، ليست ضابطة عامة، ليست كبرى، ليست نكتة عامة في المقام، بل هذه يصح تطبيقها في مورد دون مورد آخر فعلا. فنقرأ وش العبارة حتى نصل إلى المطلب هذا. يقول: والجواب على ذلك أن الإطمئنانات المذكورة، يعني إطمئنانك بعدم نجاسة هذا وذاك وذاك إلى الألف، إذا أدت بمجموعها إلى الإطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة، ولكن الصحيح أنها أي الإطمئنانات الفعلية لا تؤدي إلى ذلك، يعني لا تؤدي إلى سالبة كلية فلا مناقضة. وقد تقول: كيف لا تؤدي إلى ذلك؟ أليس الإطمئنان بألف والإطمئنان بباء يؤديان حتما إلى الإطمئنان بمجموع ألف وباء؟ إذا عرف، إذا أطمئنيت بأن زيد عالم وأطمئنيت بأن بكر عالم، فأنت تطمئن بأن زيدا وبكرا علماء. وكقاعدة عامة، كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات، هذه السماء حكينا ألف مرة صنع العبارة، ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. فمن علم بوجود زيد وعلم بوجود عمر في الدار فهو عالم بوجود زيد وعمر في الدار. من احتمل وجود زيد ووجود عمر في الدار فهو محتمل لوجود زيد وعمر في الدار. من اطمأن بوجود زيد واطمأن بوجود عمر في الدار فهو مطمئن بوجود زيد وعمر في الدار. هذه بنفس تلك الدرجة من الإحراز. إذا كان إحرازك علمي، مجموعة الإحرازات علمية، فالمجموع علمي. إذا كان إحراز المجموع علمي، إذا كانت مجموعة الإحرازات ظنية فإحراز المجموع ظني، إذا كان الإحراز احتمالي بتكون مجموعة احتمالية. نجيب على ذلك أولا بالنقد، وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي، وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، ولكنها مع ذلك لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس تلك الدرجة. ركز، أنا بلا إشكال في هذه الألف آنية، أي إناء من هذه الآنية، بالبداهة أن أحتمل طهارته، ما تسمي اطمئنان، بس بالبداهة أنا ماذا أحتمل طهارته، ولو كنت أعلم طهارته خرجنا على البحث. كل إناء من الآنية أن أحتمل طهارته فعلا، فهذه احتمالات فعلية، كل واحد منه أنا عندي احتمال فعلي أنه طاهر فعلا. هل هذه الاحتمالات تؤدي إلى احتمال مجموعة الاحتمالات، بمعنى أني أنا أحتمل أنه لا نجاسة أبدا في كل هذه الآنية؟ كلا، أنا أعلم بوجود نجس في هذه الآنية، ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس تلك الدرجة. فإذا صح أن ألف محتمل فعلا محتمل الطهارة، وباء محتمل فعلا، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة ومجموع ألف وباء، أنا ما بحتمل أن الألف كلها طاهرة، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. هذا هو الإشكال النقدي. أما الإشكال الحلي فعلا، هذا الجواب أنه قاعدة مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع إنما يصح تطبيقها في مورد ودون مورد آخر، لأنه ينبغي أن نفرق بين السبب، ما هي النكتة التي أوجدت أو سببت مجموعة الإحرازات. بعبارة واضحة، ليس كل ما كان هناك مجموعة إحرازات كان هناك إحراز للمجموع. مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع في صورة دون صورة أخرى. توضيحها بالمثال، بس بقى تركيز إلى حد ما إن شاء الله سهل المسائل. مجموعة الإحرازات فعلا في المقام، طارة أنا مجموعة إحرازاتي كانت عبارة عن هكذا: أن زيد عالم، وعلمت أن بكر عالم، وعلمت أن خالد عالم، وما شاكل ذلك. فأنا صرت تعرفت على علم فلان وفلان وفلان وفلان. سؤال: كون زيد عالم، ما هو منشأ علمك بأن زيد عالم؟ زيد عالم، عرفت أن زيد عالم من جهة أنه اختبرت علمه، ليس لسبب آخر، أو حدا خبرك أنه عالم، أو أنت قطعت من قطاع، أو رأيته يتكلم بطريق بخطاب معين فعلمت أنه عالم، وقلت بأنه بيتكلم بهالطريقة، بيتكلم عن الصحو والمحو، فهذا عالم بلا إشكال. فأنت والله مثلا قلت هذا عالم بغض النظر في سبب علمه، بس أنت تعرفت عليه ذاتا، لم تتعرف على كونه عالما من جهة أنه لأن أولئك ليس بعلماء فهذا عالم. لا، أنا بنفسه عرفته عالم، وأيضا الثاني اللي هو بكر هو عالم، والثالث هو عالم. لذلك وجود زيد، علم زيد ليس مشروطا بعدم علم الباقين، علم زيد ثابت حتى على تقدير علم الباقين. لذلك إذا أنت يوم من الأيام، لذلك صحة كون بكر عالم، أنت مش قلنا ماذا؟ أنا عندي اطمئنان، ما تعنى عبر اطمئنان، وكل بحث عن اطمئنان، افترض أني عندي اطمئنان بكون زيد عالم، واطمئنان بأن بكر عالم، واطمئنان بأن خالد عالم. اطمئنانك بأن زيد عالم هل هو مقيد بأن لا يكون بكر عالم؟ كلا، اطمئنانك بأن زيد عالم ثابت حتى ولو تبين أن بكر عالم وأن خالد عالم، هو اطمئنان مطلق من هذه الناحية. هو الماتن بيعبر عن هذا الاطمئنان المطلق، بيعبر عنه اطمئنان مشروط. ايش تم مشروط الماتن رحمة الله تعالى عليه بهذه الدعوة في المقام؟ بمعنى أنه ما تتحقق هذا الإحراز تحقق متعلقه فعلا على جميع التقادير. سمى الماتن مشروط، هو مطلق، بس سمى الماتن مشروط، شو سوي أنا؟ مش أنا عم بصطلح في المقام. فأنت تعلم تطمئن بعلم زيد مطلقا، يعني أنت تعلم تطمئن بأن زيد عالم ومتى تحقق، ومتى لأن يعني فيها شرطية، ومتى تحقق اطمئنانك بعلم زيد تحقق هذا المتعلق فعلا على جميع التقادير، سواء كان بكر عالما أو لا، سواء كان خالدا عالما أو لا. فعلا هذا يسمى هذا الاطمئنان، هذا السنخ الأول من الاطمئنان. ولا إشكال إذا كان واحد عنده مثل هذا النحو من أنحاء الاطمئنان، فإن هذا النحو من الاطمئنان يوجب ماذا؟ يوجب هذا النحو من الاطمئنان بلا إشكال يوجب مجموعة الإحرازات، إحراز المجموع. يعني هذه مجموعة الإحرازات اللي سماها الماتن إحرازات مشروطة، قلنا سماها مشروطة لماذا؟ لأنه متى تحقق الإحراز تحقق متعلقه فعلا على جميع التقادير، سواء كانوا الباقين علماء أو لم يكونوا الباقين علماء. فأنت هذا مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع هنا. هل نحن أما هذا المثال الأول، إذا المثال الأول مجموعة إحرازات لا منشأها ذاتها، يعني أنت اطمأنيت بعلم زيد لأنه زيد، واطمأنيت بعلم عمر لأنه عمر، واطمأنيت بعلم بكر لأنه بكر، وهكذا. فكل شخص بشخصه اطمأنيت بعلمه ذاتا، لذلك اطمئنانك بعلمه اطمئنان على كل التقادير. متى علمت، متى اطمأنيت بعلم زيد؟ اطمأنيت بعلمه سواء كانوا الآخرين علماء أو لم يكونوا علماء. ومجرد انكشاف أن واحد من أولئك لم يكن عالما لا يعني أن هذا الأول لم يعد عالما. كل واحد عنده ماذا؟ متعلقه قائم بنفسه. في هذا المورد لا إشكال بأنه ماذا؟ الإحراز، مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع. مثل مثلا أنت تعلم بأن زيد في الدار، وتعلم أن بكر في الدار، وأن عمر في الدار، فتعلم بأن جميعهم في الدار. ليش تعلم أن جميعهم في الدار؟ لأنه علمك بوجود زيد غير مرتبط بعمر، وعمر غير مرتبط ببكر، وهكذا. هذه الطريقة هنا يصح لك تطبيق كبرى مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع. لكن هناك شيء آخر، هو شو؟ مجموعة الإحرازات لا تساوي إحراز المجموع، هي صورة ما لو. صورة ما لو كانت هذه مجموعة الإحرازات هي إحرازات مشروط، إحرازات تشع بالمشروطة، مثل ما أو ما تعبر اتفاقا الماتن بالمباحث عبر بكلمة بدية أنا، أنه عن هذا مطلق وذات مشروط، أن تكون إحرازات معلقة على تسائر الأمور. شوف أنت عندما تقول أنا مطمئن بعدم نجاسة هذا الإناء، ليش أنت مطمئن بعدم نجاسة هذا الإناء من الألف؟ أنا مطمئن بعدم نجاسة هذا الإناء من الألف لأن احتمال أن يكون الإناء نجاسة في 999 هي التي ولدت اطمئنان هنا. يعني أنت عندك ألف إناء، عندما أخرجت منها إناء ووضعته في يدك تقول هذا الإناء أنا مطمئن بعدم نجاسته. لماذا أنت مطمئن بعدم نجاسته؟ لأن عندي اطمئنان بأن النجاسة وين؟ في 999 الباقي. فالذي ولد الاطمئنان بعدم نجاسة هذا الإناء وجود اطمئنان بنجاسة الآنية الباقية فعلا. فالاطمئنان متولد من تلك الاطمئنانات، فهو ليس اطمئنانا مطلقا. لا تستطيع أن تقول أنا مطمئن بعدم نجاسة هذا الإناء ولو كانت كل الإناءات الباقية طاهرة. أنت تقول أنا مطمئن بعدم نجاسة هذا الإناء لأني مطمئن بأن النجاسة في سائر الآنية. مثل هذا الإحراز لا يولد مجموعة إحراز المجموع. هكذا مجموعة من الإحرازات لا تولد إحراز المجموع فعلا، باعتبار أن مثل هذا الإحراز إنما نشأ من حساب الاحتمالات. أن تقول بأنه مش هنا واحد بالألف، هنا 999 يكون في سائر الآنية فعلا في المقام. فالذي ولد هذا الاطمئنان اطمئنان كون النجاسة هناك فعلا. فحينئذ عندما تجتمع هذه الاطمئنانات كلها، طبق الطريقة على هذا الإناء الأول، ثم في الإناء الثاني قلت أطمئن بأن النجاسة ليست هنا. لماذا؟ لأن أطمئن بأن النجاسة في 999 الباقية. ثم أخرجت إناء الثالث وقلت لماذا مش النجاسة هنا؟ لأنها في 999 الباقية فعلا في المقام. حينئذ لا يمكن لك أن تجمع هذه الاطمئنانات، لأن هذه الاطمئنانات دائما مفترضة ماذا؟ مفترضة أنه في واحد منها يكون نجساً. كل الاطمئنانات دائما وأبدا تفترض أنه ماذا؟ أن سائر الآنية تكون هي النجسة. ومثل هذه الإحرازات، مجموعة الإحرازات لا تولد إحراز المجموع. وإلى هذا أشار الماتن بقوله ثانيا بالحل، وهو أن القاعدة المذكورة، يعني مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع، إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن، إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلا، إحراز وجوده، يعني وجود متعلقه على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر على نهج القضية الشرطية. شو نهج القضية الشرطية؟ يعني حتى لو كان في الطرف الآخر، فلو كان حتى لو كان الطرف الآخر ليس كذلك أو كان كذلك، آخر هم يعني لا بشرط من جهة الآخر، لذلك عم بقول سميه مطلق أحسن. فمن يطمئن بأن ألف موجود حتى على تقدير وجود باء أيضا، وأن باء موجود حتى على تقدير وجود ألف، فهو مطمئن حتما بوجود المجموع. وفي المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أي طرف وإن كان موجودا فعلا، ولكنه، لو قال لكنه كان أولى، ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر. والسبب في ذلك أن هذا الاطمئنان بأن النجاسة ليست في هذا الإناء إنما نشأ من حساب الاحتمالات. شو يعني؟ وإجماع يعني توافق، وتوافق الاحتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق على هذا الطرف. أنا أقول أنا أطمئن بأن الإناء هذا ليس نجسا. لماذا؟ لأن النجاسة في 999 الباقية، فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون هذا الاطمئنان، فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر، لأن هذا الافتراض يعني بطلان منشأ الاطمئنان. أنا منشأ اطمئناني بعدم نجاسة هذا الإناء أن النجاسة هناك. إذا بدي أجمع الاطمئنانات يعني ما في نجاسة بأي إناء، يعني أبطلت ما ولد الاطمئنان، لأن هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق. تأملوا وتدبروا، والحمد لله رب العالمين.